أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وآله له أوصاف متعددة في القرآن الكريم، وكذلك في الروايات، ولا إشكال في اعتقادنا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام أن كل وصف من أوصافه أو اسم من الأسماء التي أطلقت عليه كأحمد ومحمد يفصح عن كمال في ذاته المقدسة، فهو أكمل الخلق في عقيدتنا نحن، وهو أقرب الخلق إلى الله. لا يوجد أقرب من النبي صلى الله عليه وآله إلى الله، أقرب الخلق، أفضل الخلق، أكمل الخلق. غير أن ما ينبغي أن نلتفت إليه أن الله تبارك وتعالى شاءت حكمته وقدرته أن يجعل الأنبياء الذين فضلهم اجتباهم اصطفاهم كسائر الخلق، تمر عليهم امتحانات عسيرة، فليس التفضيل والاصطفاء والاجتباء يعزل هؤلاء الأنبياء عن بقية الخلق، بمعنى أنهم لكونهم الأقرب إلى الله والأفضل عند الله فلا يمر عليهم الامتحان الإلهي، بل العكس هو الصحيح، بمعنى أن الامتحان الذي مر عليهم لا يمر على سائر الخلق، هو أصعب بمراتب. وهذا مثار تعجب في الحقيقة، كيف الله تبارك وتعالى يغدق هذه النعم الكثيرة ويفيض هذه القدرات الكبيرة على من اصطفى من ناحية، فيظهر بمظاهر كبيرة جدا. نحن عندما ننظر إلى أنبياء الله ورسله نجد ظهورا لا يمكن أن يظهر به أحد من الخلق كما ظهروا هم به، مثلا موسى بالعصا بشق البحر وتحويله إلى يابسة، بإخراج يده فتتحول إلى قنديل يضيء، وما إلى ذلك من الآيات. النبي صلى الله عليه وآله يشق القمر. طبعا نحن نعتقد أن هذه الآيات جرت بإذن الله تبارك وتعالى، كما تحدث القرآن عن بعض هذه المعاجز التي جرت على يد المسيح عليه السلام، أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. هذا كله نحن نعتقده. مثار التعجب أن هؤلاء يفعلون هذه الأمور بإذن الله من ناحية، وتجري عليهم المقادير الكبيرة. موسى عليه السلام يخرج في فترة زمنية، خصوصا الفترة الأولى، يهاجر إلى مدين، يعني ما يستطيع أن يقاوم. كيف يشق البحر وعندها القدرات ولا يستطيع أن يقاوم فرعون؟ وهو لو دعا الله على فرعون لأمات الله فرعون. فما معنى الجمع بين هذين الأمرين؟ النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أكمل الخلق يتعرض إلى إذاء، هو يتحدث يقول ما أذي نبي بمثل ما أذيت، يعني أن هذا الإيذاء الذي تعرض له صلى الله عليه وآله الطاهرين لا يماثله إيذاء تعرض له نبي من قبله. فكيف نجمع بين الاجتباء والاصطفاء من ناحية، والقدرات الممنوحة لهم من جانب، وبين هذا البلاء الشديد العظيم الذي يتعرضون له؟ والله يقول له بعد للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فما معنى أمره بالصبر؟ يعني لوجود أذى وتحمل، يحتاج تحمل هذا الأذى الذي ينظر إلى يعني الأمور بنظرة سطحية، ما يعرف التوفيق والسر في جريان الحكمة الإلهية. الله تبارك وتعالى عندما يريد أن يجري المقادير، تعرضت الروايات إلى حيثية تحتاج إلى إمعان نظر، وهي حيثية الابتلاء، أن الله يبتلي المؤمن على قدر إيمانه، على قدر قربه من الله. وتقول أن مقدار الابتلاء يزداد، بمعنى أن الأمثل يتعرض إلى درجة من الابتلاء أكثر من غيره. الابتلاء الذي يتعرض له الإنسان إذا كان من السائرين في الطريق الإلهي فهذا دليل على قربه من الله، وأن الله يمحصه. بمعنى، ما معنى التمحيص؟ بمعنى يظهر جوهره الحقيقي ويظهر عبوديته لله، وأنه سائر على هذا الصراط السوي منذ البدء إلى الختام، لا يحيد عنه. ولذلك ترون أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين وصلوا إلى مقامات عالية تعرضوا إلى هذه الابتلاءات، وأصحاب الأنبياء والرسل. كمؤمن آل فرعون وحبيب النجار وما إلى ذلك، ميثم التمار، كلهم تعرضوا إلى هذه الابتلاءات. بمعنى أن الإيمان الذي وصلوا إليه كان يستدعي أن يمروا بمجموعة من الامتحانات العسيرة والشديدة. وطبعا بعضهم يبتلى في ماله، الأموال التي يحصل عليها، بعضهم يبتلى في ولده لأولاده، وبعضهم يبتلى في كل شيء من الألف إلى ياء في أمواله وولده ونفسه، كالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي ابتلي في كل شيء، ما في بعد هذا كل شيء. وقوله ما أولي نبي بمثل ما أوليك، ما يصير إلا فقط في حياته إلى بعد موته، هو يتعرض إلى ابتلاءات لا يوم من الناس. هذا هناك ابتلاءات كبيرة يتعرض لها. نجي الآن إلى التوفيق بين الجنبتين اللتين ذكرناهما، وحري بنا أن نلتفت إلى هذا الأمر. إحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله السر في علو رتبته، رفعة مقامه في المكان التي هو عليها من عند الله تبارك وتعالى، الطاعة والعبودية لله، العبودية لله. فلولا العبودية ما وصل إلى ما وصل إليه. الله يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله هو العبد الذي يجسد حقيقة العبودية المطلقة لله. شوفوا احنا الآن انا واياك عندما نقرأ التاريخ، عندما ننظر الى الامور التي نتعرض اليها يوميا، في اقل الابتلاءات نسقط. يعني إذا كان الشيء مثلا في صالحنا، ولكن في شوية مخالفة للأوامر الإلهية، تشوف ندوس على الأمر الإلهي، نقول يلا المهم أن نحصل على ما نبتغي، فنتعرض إلى الغير مثلا بإيذائه، وقد قد يكون بالتنقيص من شخصيته. يعني ما نراعي الموازين الإلهية التي تجسد حقيقة العبودية لله، وبمعنى آخر تهمنا كثيرا أو يهمنا كثيرا المصلحة التي نتوق أن نحصل عليها. الأمر ليس كذلك بالنسبة للأنبياء، وهذا ما يدرك في الساعة التي هم فيها. هذا له تأثير على مجريات الأحداث والزمن وارتباط عالمي الدنيا بالآخرة. فالأنبياء والرسل يجسدون هذه الحقيقة للعبودية. تشوف الشيء، خلني نجيب مثال. النبي يعرف اللي الأشخاص الذين أرادوا قتله في العقبة، وكان بإمكانه أن يصفيه لو كان كسائر السياسيين يقضي عليهم في لحظة واحدة، بل أعلم أسماءهم لحذيفة بن اليمان، فإذن هو يعرفهم. إذا كان يعرفهم كيف لا يصفهم؟ لأن ما يشتغل النبي صلى الله عليه وآله على طبخ ما يحقق المصلحة السياسية مثل ما نعبر، وإنما على طبخ الموازين الإلهية. عرفنا؟ خلنا نجيب هالميزان الإلهي. الواحد لو هم بقتل واحد، هم بقتله لكن ما فعل، هذا هل يستحق أن يصفه؟ في الميزان الإلهي ما يستحق أن يصفه، هو عدو لدود، يمكن يستحق التصفية من ناحية ثانية، ولكن مو من هذه الناحية لأن ما قام بالفعل. شوفوا الميزان الإلهي. بس في المنظور الثاني، يعني خلينا نقول في المنظور المصلحي البرغماتي يقول لا 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 تصفي حتى أنت تصل إلى مآربك، تحقق المقاصد التي تتوق إليها. الأمر ليس هذا في الميزان الإلهي. ميزان الإلهي لا بد أن تسير على وفق القانون الإلهي. هذا قد يكون في صالحك في بعض المرات، وقد يصب ضدك في مرات متعددة وكثيرة. كما هو واضح الله بنى الكون على أن ما تصب بالمصالح دائما في حقك أنت أيها الصالح. امتحانا لعبوديتك، الله يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني ممكن أنه في يوم من الأيام تصير السلطة بيدك، المال بيدك، القرار لك، ولكن في بعض الأيام الأخرى تنقلب المقادير عليك، ولا بد أن تراعي هذه الموازين الإلهية. مراعاة الموازين الإلهية من الأهمية بمقام جدا. فالأنبياء والرسل لديهم هالعبودية والقرب من الله في مراعاة الموازين الإلهية. وهناك بعض الروايات تفصح عن هذا المعنى. نجيب مثلا رواية جميلة وإن كانت يعني تفصح باللازم لكنها في مدلولها جميلة. في شخص من الأشخاص زمان الغيبة الصغرى تحدث مع أحد السفراء وطرح هذا التساؤل على أحد السفراء، قال لا أنا فعلا مثل الآن إحنا ما نتعجب، أنا أتعجب كيف موسى يجري عليه ما جرى، وكذلك أيضا عيسى يجري عليه ما جرى، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله يجري عليه ما جرى، وعندهم هذه القدرات التي يعني منحهم الله إياها، وبإمكانهم أن يفعلوا ما يرتؤونه. هذا السفير توقف قال أنا أراجع صاحب الأمر أشوف شو يقول. فلما راجع الإمام المهدي، الإمام المهدي أعطى إجابة طويلة جدا، بس خلاصة الإجابة كالتالي، قال له نعم الله صحيح منعهم هذه القدرات، بس أركزهم في العبودية له، يعني هذه المنحة ما أخرجهم عن عبوديته، بل ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالعبودية لله. فلو لم يجري الامتحانات والمقادير عليهم لظن كثير من الناس أنهم آلهة، لأن جميع ما يرتؤونه وما يريدونه يتحقق على أيديهم. الآن مع جريان المقادير عليهم، مع هذا الجريان، وبعض الناس يظن في هؤلاء الأنبياء والرسل كعيسى أنه إله، بل يظنون في الأئمة عليهم السلام كأمير المؤمنين عليه السلام يظنون أنه إله لكثرة المعاجز التي جرت على يديه، فلا يلتفتون، يعني لا يلتفت الناس إلى جانب العبودية والخلق والإمكان والفقر الذاتي لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا في جريان المقادير عليهم. معنى أن الخلق ما يستوعبون لو أن الله دائما أجرى النعم دون ابتلاءات لما استوعب الخلق أن هؤلاء عباد. أيوة. إذن حري بنا أن نلتفت إلى هذين الأمرين، إلى جانب العبودية فيهم الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه. وإحنا هذا جانب العبودية لابد أن نحققه كطلبة علم في ذواتنا اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وكلما رسخنا هذا الجانب العبودي في شخصياتنا كلما قربنا من الله وقربنا من المصطفى محمد. صح، يلزم من ذلك جريان الابتلاءات علينا، ولكن لابد أن نصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.